الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بالتأديب، وبين المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه لو أدب رجل امرأة حاملا فأسقطت جنينها فإنه يضمن الجنين، والسبب في ذلك أن الضرر متعد، والتأديب متعلق بالحامل، والجنين لا ذنب له، ولذلك وجب ضمانه، ولأن الحامل أمرها على الخطر، ولذلك كان يجب عليه أن يتحفظ وأن يتقي ما يوجب الضرر. ومن هنا حكم بوجوب الضمان عليه، لأنه لا يخلو الأمر من إفراط في التأديب وخروج عن الأصل. ومن هنا نقول إن الضمان لازم، ولا يسقط التأديب حق الجنين وضمانه، لأن الضرر هنا متعد. وبينا أن التأديب متعلق بالمرأة نفسها وبالمؤدب، فالمصلحة للمؤدب نفسه، وأما الجنين فلا ذنب له ولا علاقة له، فلذلك بقي على الأصل من وجوب ضمانه. وعليه فلا تتعارض هذه المسألة مع مسألة ما إذا أدب الأب ولده فمات، أو أتلف عضو من أعضائه، أو أدب المعلم تلميذه ولم يفرط في التأديب كما تقدم معنا فحصل الضرر، فإنه يسقط الضمان. فقد يستشكل طالب العلم: كيف قلنا إن المؤدب لا يضمن، وهنا لو أدب امرأة حاملا فأسقطت جنينها ضمن؟ فالجواب أن المسائل المتقدمة معنا تعلق الضمان بالأصول التي هي محل المصلحة من جهة التأديب. فالولد إذا أدب هو الأصل المنتفع بالتأديب، وقد أذن الشرع بتأديبه، وأما هنا فإن الضمان للفرع وليس للأصل، وقد أمر الله بتأديب الأصل وأحل تأديب الأصل، ولكن الفرع لا ذنب له ولذلك وجب ضمانه. وهذا من دقة الشريعة الإسلامية، فلا تزر وازرة وزرة أخرى، فالجنين لا ذنب له ولذلك يجب ضمانه، وفيه حق لورثته، ومن هنا يجب ضمان هذا الحق لصاحبه. نعم.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي. قال رحمه الله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، ذكر مسألة ضمان الجنين من المؤدب، وألحق هذه المسألة تبعا، هي ليست أساسا في الباب، ولكن من باب ذكر النظائر والمسائل في مضانها. صورة المسألة أن تكون هناك امرأة لزم حضورها إلى مجلس القضاء أو إلى مجلس الحكم، وطلبت من أجل أن يكشف حق الله عز وجل عندها، فارتعبت وأصابها الذعر فأسقطت جنينها من الرعب والخوف، أسقطت جنينها، فإن هذا الإسقاط ترتب عليه ضرر متعلق بالجنين، والجنين لا ذنب له كما ذكرنا. نعم، المرأة تطلب، ولكن الجنين لا ذنب له، ومن هنا نسأل كيف سقط هذا الجنين وبأي سبب، فوجدنا أن الطلب والأمر بإحضارها أحدث الرعب الذي نشأ عنه إسقاط الجنين، ومن هنا يكون قتلا بالسببية كما تقدم معنا في صور القتل بالمباشرة والسببية، فيجب الضمان. وهذا أحد الأوجه عند العلماء رحمهم الله، أنه يجب الضمان للجنين، وأنه لا يسقط خلافا لما اختير من القول بعدم الضمان، والصحيح أنه يضمن. نعم.
أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوة
بالشرط
أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوة له.
الشرط جمع شرطي، لأن الشرطي يحدث الخوف والرعب، ولذلك إذا استعدى عليها يعني اشتكاها وجاءها بالشرط ووقف على بابها، فإن هذا يحدث عندها الرعب والخوف، ومن هنا فعله هذا تسبب في سقوط الجنين وحصول الضرر لطرف لا ذنب له، هو له دعوة على المرأة نفسها، واستعدى يعني طلب، إما أن يقيم عليها دعوة ثم يطلبها، أو مثلا يشتكيها إلى الشرط ثم يبعث معه الشرطي فيقف على بابها فيحدث لها هذا الخوف والرعب ويأمرها بالنزول، سواء كان ذلك بصورة الخوف مثل أن يتكلم بكلام يحدث عندها الخوف والرعب فارتعبت المرأة وخافت فأسقطت جنينها، فإن هذا الإسقاط جاء بسبب الخوف، والذي تسبب في الخوف وتعاطى أسبابه هو هذا المستعدي، لأنه لولا الله ثم استعداؤه ما حصل هذا كله، ولذلك يتحمل مسؤولية فعله. نعم.
فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي.
ضمنه السلطان في الصورة الأولى إذا طلبها للحضور، السلطان يشمل القاضي، وهذا أكثر ما يقع من الصور، أنه في مجلس القضاء تكون هناك دعاوى بين امرأة، مثلا لو أن قاضي أراد أن يطلب امرأة لحق من حقوق الله عز وجل فطلبها، ولماذا قال لحق من حقوق الله؟ لأنه إذا طلبها ظلما من باب أولى وأحرى، ومن هنا من باب التنبيه بالأدنى لكي ينبه على ما هو أعلى منه وأولى بالحكم منه. فبين رحمه الله أن القتل بالسببية في هذه الصور تعلق، طبعا هو لا يكون قتل من كل وجه، هو طبعا الجنين إذا نزل فاستهل صارخا ثم مات، وكان بفعل السقوط والإسقاط لا شك ضمانه كاملا، لكن سيأتي أن فيه الغرة، أن فيه الغرة إذا كان ميتا أو أسقطته ميتا. فالشاهد من هذا أن السلطان يضمن والمستعدي يضمن، لكن الإشكال في السلطان والقاضي، هل يكون الضمان في ماله أو في بيت مال المسلمين؟ من أهل العلم من قال إنه إذا طلبها من أجل جريمة أو أجل حق يتعلق بالمصلحة العامة فإن عنده مبررا شرعيا، وهذا المبرر متعلق بمصلحة المسلمين العامة، ولذلك يجب ضمان هذا التلف الحاصل من بيت مال المسلمين، لأنه مأمور شرعا أن يطلبها، وعند السلطان عذر أن يستدعيها. فقالوا في هذه الحالة يكون ضمان من بيت مال المسلمين. هذا أصل في القضاة والحكام، أنهم إذا تصرفوا بما فيه المصلحة العامة وكان على وفق الحدود الواردة شرعا ولم يخرجوا عنها، فإنه يكون الضمان من بيت مال المسلمين لما ينشأ من الضرر، لأنهم قصدوا مصلحة المسلمين العامة، وسواء فيما يتعلق بشجارات الأفراد أو خصومات الأفراد، إذا قصد بها المصلحة العامة وطلب القاضي هذه المرأة من أجل هذه المصلحة أو كشف حق الله عز وجل في قضية أو أمر لا بد من حضورها، فإنه حينئذ يجب ضمان هذا الضرر المترتب على هذا الفعل الذي يقصد منه المصلحة العامة من بيت مال المسلمين، لا يكون من مال السلطان الخاص. لكن لو أنه أسرف وتجاوز أو كان فيه ظلم ضمن من ماله الخاص، هذا الفرق بين الصورتين، الصحيح أنه يضمن من بيت مال المسلمين. نعم. أما المستعدي فلا إشكال أنه يجب ضمانه من ماله الخاص، لأنها العشرة الأصل في الضمان أن يكون على هذا الوجه بالنسبة له. نعم.
ولو ماتت فزعا لم يضمن.
ولو ماتت هذه المرأة فزعا، وخوفا. إذا مات الجنين ضمن المستعدي وضمن السلطان، لكن لو أن المرأة نفسها ماتت من الخوف، من شدة الخوف فزعت فماتت، للعلماء وجهان، منهم من قال لا ضمانة لا على السلطان ولا على المستعدي، فلو أن السلطان استدعى امرأة فمن شدة الخوف سقطت ميتة، أو جاء رجل واشتكى امرأة فمن شدة الخوف سقطت وماتت، أو اشتكى رجلا معروفا بالخوف. وبعض الناس يعني ليس الخوف خوف ذلة ومهانة، الخوف جبلة، ووقع لأنبياء الله عز وجل، هو الخوف الطبيعي الجبلي، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. فالخوف فيه جبلة في الإنسان، أنه يخاف من الشيء الذي فيه ضرر، وقد يكون حييا وقد يكون عزيز النفس، فبمجرد أن يستدعى لهذه الأمور تضيق نفسه ويتألم ويتعب، وقد يكون فيه قهر فيموت قهرا، يعني ليس كله ذلة ولا خوف ولا جبن، قد يكون هذا لعوارض أخرى. وقد تجد مثلا الرجل في علمه وخطابته وقوة بأسه، ربما لو قام شخص يناقشه يضيق من الغيظ فلا يستطيع أن يجيبه، لكن ليس هذا دليل على خوفه وجبنه، قد يكون من القهر. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، وقال موسى عن نفسه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فقد تكون الحوابس عوارض ذاتية في النفس، والناس يختلفون في طبائعهم. فالمقصود من هذا أنه لو استدعيت فجاءت إلى مجلس القضاء وماتت فزعا، أو في الطريق ماتت فزعا، أو خرجت من بيتها فماتت فزعا، أو حبس على بيتها وامتنع من الخروج حتى مات فزعا، في هذه الحالة اختلف العلماء. قال بعض العلماء يجب ضمانه، وهذا هو الصحيح، والمصنف اختار عدم الضمان، والمذهب على أنه يضمن، يضمن السلطان ويضمن المستعدي، وهذا هو الصحيح، لأنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. لكن الذين قالوا إنه لم يضمن قالوا لأنه طلبه لحق الله عز وجل، وهذا أشبه بالمؤدب إذا أدب. والواقع أن هناك فرق بين التأديب وبين الطلب، لأنه بالطلب لم يثبت الحق بعد، ولم يجب تأديبه بعد، ما ثبت السبب الموجب للإسقاط. لكن إذا أدب المعلم فإنه لا يؤدب إلا بعد الخلل، فوجد السبب المقتضي للتأديب. أما هنا فقد استعدى، من المعروف أن الخصم إذا استعدي أول شيء يطلب، ثم بعد ذلك يناقش ويثبت عليه الحكم، بعد ثبوت الحكم يؤدب، فنحن لم نثبت عليه جريمة بعده، وحينئذ لا وجه لتعميم الحكم بالإسقاط. لكن لو أنه كان مجرما وطلبه السلطان من أجل إقامة حق الله عليه فمات فزعا، يصح قول المصنف أنه لا يضمن. ولذلك الأوجه والأشبه في هذه المسألة أن تستثنى منها ثبوت الحق في مجلس القضاء، هذا مبني على مسألة الحكم على الغائب، وستأتينا في القضاء. فإذا حكم عليه غيابيا وثبت الحكم عليه غياب وطلب بعد ثبوت الحكم عليه، فقد طلب لحق الله عز وجل. لكن في أكثر الصور من حيث الأصل أنه يطلب المدعى عليه، ثم بعد ذلك يجيب عن دعوى يقر أو ينكر، ثم بعد ذلك تجري القضايا على السنن الشرعي، وحينئذ لا نستطيع أن نقول أنه في كل مسألة يسقط الحق، ولا نستطيع أن نقول في كل مسألة يسقط الضمان، ولا نستطيع أن نقول في كل مسألة يجب الضمان، فيفصل على حسب ثبوت الحق عليه، بحيث يكون الاستعداء والطلب صحيحا شرعا، وبين أن يكون غير ثابت عليه مدعي، فحينئذ يكون الأشبه ضمانه كما هو المذهب. نعم.
ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه.
ومن أمر مكلفا، المكلف البالغ العاقل، أن يحفر بئرا أو ينزل إلى بئر يحضر له شيئا، أو نسأل الله العافية مثل ما يحدث لبعضهم يعجز غيره، فيقول له مثلا إذا كان سباحا يقول له لا تستطيع أن تبلغ قعر البئر، فيقول له أنا أتيك بقعر البئر، فينزل فيموت. إذا كان مكلفا فحينئذ عندنا سببية ومباشرة، اجتمعت السببية والمباشرة. السببية حينما قال له انزل إلى البئر، والمباشرة حينما باشر الشخص نفس النزول، فأصبح الجريمة فيها سببية من جهة الأمر بالنزول، فيفصل في هذا الآمر. إذا كان الآمر له قوة وأكره الشخص على النزول فنزل وتلف ضمنه، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا كان له قهر وأكرهه على النزول فيكون في حكم من غصبه على فعله، وهذا الفعل أدى إلى الضرر فيضمن من غصب وأكره وقهر. الصورة الثانية أن يقول له بمحض الاختيار تحفر لي هذا البئر، تصعد لهذه الشجرة وتجني لي منها المحصول. فإذا كان حفر البئر محفوفا بالخطر وهو انهيار البئر أو انهيار جزء منه، فحينئذ لو حفر البئر فانهار عليه فمات لم يضمنه الآمر، لأن الأمر سببية والنزول مباشرة، والمكلف العاقل كان ينبغي عليه ألا يخاطر بنفسه، فلما خاطر بنفسه تحمل المسؤولية عن نفسه وسقط حكم السببية. وتعلمون كما تقدم معنا في القاعدة أن المباشرة تسقط حكم السببية، فهذا قد باشر قتل نفسه بتعاطي الأسباب، وإن كان الآمر لا سلطان له، والآمر لا سلطان له عليه. لكن هناك مسألة التغرير، لأن كما في سببية في تغرير، ومسألة التغرير هي صور مستثناة، وهي أن يقول له في داخل هذا البئر ذهب، في داخل هذا البئر مال، إن أحضرته أعطيتك نصه، أو مثلا هذا كتابي قد سقط في البئر أو سقط في هذه الحفرة انزل فأتني به، ويكون داخل الحفرة ثعبان أو سبع مفترس، ولا يخبره بذلك، فيغرره باقتحام المباشرة الموجبة للهلاك والتلف، لأن الغالب أنه إذا خلى مع السبع افترسه وأهلكه، وإذا اختلى مع الحية أهلكت. فإذا غرر به على هذا الوجه لم يسقط الضمان، لم يسقط ضمانه. وإن قصد قتله وغلب على ظنه أنه يقتل ويموت بهذا، أو علم أن البئر له مورد ماء ينهار بعد دقائق أو بعد لحظات وأمره بالنزول من أجل أن ينهار عليه قاصد القتل، فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد، وهو من باب التغرير، والتغرير له تأثير، وفي بعض الأحيان ينزل التغرير منزلة السببية، وبعض الأحيان ينزل منزلة المباشرة، وبعضهم يعتبر من القتل بالسببية. على كل حال، من أمر مكلفا أن يحفر بئرا فالمكلف يتحمل مسؤولية نفسه. وهكذا لو قال له أريدك أن تطلي لي واجهة البيت، فأحضر السلالم وبدأ بطلائها فسقط، فإنه في هذه الحالة لا يضمنه، سواء هلك أو ترتب على سقوطه ضرر، لأن هذه الأفعال المكلف العاقل لا يخاطر بنفسه وهو مسؤول عن مباشرتها، فإذا اختار أن يفعلها بطوعه دون قهر ودون إكراع على الفعل فإنه لا يضمن الآمر والطالب شيئا. وهذا هو الذي يختاره الأئمة رحمه الله، أنه لا ضمان على الآمر لأن المكلف متحمل لمسؤولية نفسه. نعم. من هنا الأعمال والحرف والمستأجرين في الأعمال والحرف لا ضمان على أصحاب الأعمال من حيث الأصل، لأن العمال المستأجرين في الأصل مكلفين عاقلين، لكن لو أنه أكرههم وقصرهم على فعل هذه الأفعال بغير اتفاق سابق، يعني لم يكن اتفاقه مع العامل أنه يطلي له واجهة منزله، ولم يكن اتفاقه مع العامل أن يشتغل هذه الأعمال الخطرة، فقال له أبدا لا بد تشتغل وأكره على العمل فيها، حينئذ يظلم. وبناء ذلك يفصل في هذا من حيث الأصل، ما دام أن العامل عاقلا ومكلفا مسؤولا عن نفسه فإنه يتحمل مسؤولية نفسه في القيام بهذه الأعمال الخطرة وما ترتب عليها من أضرار فهو بمعنى، كما أن العامل وهذا من عدل الشريعة، كما أن العامل يأخذ المنفعة والمصلحة كذلك يتحمل الضرر، فالغنم بالغرب، فهو يتحمل مسؤولية نفسه إن حصل له ضرر، وإذا لم يحصل له ضرر أخذ النتيجة والمنفعة. نعم.
ولو أن الآمر سلطان،
ولو أن الآمر سلطان، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، وليست القضية خاصة بالسلطان، وإنما المراد وجود الإكراه، فبعضهم يقول إذا كان مثله لا يرد طلبه فإنه بسيف الحياء والقهر، لكن الحقيقة المصنف رحمه الله اختار القول الذي يسقط الضمان على السلطان، لأن هذا مكلف كان بالإمكان يقول له لا أستطيع أو لا أخاطر بنفسي، لكن قالوا الخوف والرعب يمنعه من ذلك فيكون شبه مكره على هذا. من حيث الأصل مذهب المصنف قوي، لأن كان المفروض لهذا المكلف يقول لا أفعل هذا الشيء ويمتنع من فعله، لأنه مأمور بحفظ نفسه، وغاية ما سيفعله بالسلطان أن يؤذيه أو يضره، وإذا قتله السلطان إذا امتنع فأن يقتله يقتل شهيدا خيرا من أن يتعاطى أسباب قتل نفسه، هذا وجهه. ولذلك المصنف من حيث الأصل قوله صحيح وقوله قوي، ومن حيث النظر وهو الاحتكام إلى العادة الصحيحة، أنه جرت العادة أن مثل هذا يغلبه الخوف ويكون في شبه بالمكره، لكن نقول المصنف من حيث الأصل قوي جدا. وعلى هذا فنخرج بخلاصة أن السلطان أو غيره لا تأثير له ما لم يقهر قهرا فعليا، بحيث يضغط عليه وينزله قهرا وبدون طواعية، فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ يلزمه الضمان. نعم.
كما لو استأجره سلطان أو غيره،
كذلك نفس المسألة، أنه كل الإشكال إثبات صورة تكون في حكم الإكراه، أما لو أكرهه قصرا وقوة فلا خلاف أنه يضمنه، إذا أكره وقصر على النزول إلى البئر وانهار به البئر، أو قال له لا بد وأن تأتيني بقعر هذا البئر وهو سباح وقعر البئر بعيد فنزل فهلك انحبس نسمه فهلك، فإنه حينئذ يضمنه إذا قهره، أما إذا لم يحصل قهر فالأشبه ما اختاره المصنف أنه لا ضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس.
يقول المصنف رحمه الله: باب مقادير، باب مقادير ديات النفس. تقدم معنا أن الدية واجبة في القتل، وأن للأعضاء والمنافع دية أيضا تقدر بحسب الضرر المتعلق بالعضو والمنفعة. المصنف رحمه الله بعد أن بيّن لزوم الدية وفصل في دية العمد وشبه العمد والخطأ اللي أنواع القتل، شرع بعد هذا في بيان مقدار هذه الدية، وبناء على ذلك هنا يتكلم على القدر الواجب من الديات، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا، تعتبر هذه المسألة من المسائل التي أجملها القرآن وفصلتها السنة، لأن الله يقول فدية مسلمة إلى أهله، فأجمل هذه الدية كم، هل هي من الإبل أو البقر أو الغنم، هل هي من الذهب أو الفضة أو من مجموع هذه الأشياء، ما بين كذا، قال فدية مسلمة، فهذا إجمال، وبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت تقضيات الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بتفصيل هذه الديات. والمقادير جمع مقدار، والمراد بذلك القدر الذي فرضه الله عز وجل، والسبب في هذا أن الأنفس تتفاوت في ضمانها وتختلف هذه الدية بحسب الأنواع، فدية الدية من الحيوان من الإبل والبقر والغنم تختلف في مقاديرها في الإبل عن مقدارها في الغنم والبقر. ومن هنا أفرد المصنف رحمه الله بابا لبيان هذه المقادير، سواء كان ذلك في الأثمان الذهب والفضة أو في الحيوانات. وقال مقادير النفس، لأن الدية إما في النفس وإما في الأعضاء وإما في الجروح والشجاج. ومن عادة الفقهاء رحمهم الله أن يفردوا دية الأنفس على حدة، لأنها تحتاج إلى تفصيل، تختلف بحسب اختلاف المجني عليه. فدية المسلم ليست كدية الكافر، ودية الكافر الكتابي الذي له دين ليست كدية المجوسي، ودية الذكور ليست كدية الإناث. ومن هنا اختلفت مقادير الدية، ولما اختلفت وجب ضبطها وبيان القدر الواجب في كل منها. يقول رحمه الله: باب مقادير دية النفس. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بتقدير الديات خاصة بالأنفس، وحينئذ لا يتكلم على دية الأعضاء والمنافع، وسيأتي الكلام عليها تبعا. فابتدأ بالأعلى وهو دية النفس، وسيتبع ذلك بالأدنى كما سيأتي في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. نعم.
دية الحر المسلم 100 بعير.
دية الحر المسلم 100 بعير. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه، كتاب المعروف بكتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا، وكتبه لأهل اليمن في زمانه عليه الصلاة والسلام، بين فيه مقادير الديات، وقال: دية المسلم 100 من الإبل. قوله دية الحر المسلم خرج العبد، فالعبد بقيمته كما سيأتي، إذا قتل عبدا فإنه يضمن بقيمته. المسلم خرج الكافر، فإنه لا يبلغ هذا القدر، لأن دية المسلم أعلى من دية الكافر. دية المسلم 100 من الإبل، المراد به الذكر، أما الأنثى فإن على الشطر من ذلك تتنصف ديتها عن دية الذكر، فعقل المرأة على النصف من عقل الذكر في النفس. دية الحر المسلم يعني الذكر 100 من الإبل. هذه الدية من حكم الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام. والأصل فيها قصة عبد المطلب حينما نذر إذا جاءه 10 من الولد أن ينحر أحدهم، وكان آخر 10 عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل إلى الكعبة ونذر السهام على عدد أولاده، فخرج سهم عبد الله فأراد أن يقتله وأن يذبحه، فصاحت قريش وامتنعت من ذلك، وقيل إنه هو نفسه كان يحب عبد الله حبا شديدا. اختلفت طبعا، هذه من القصص التاريخ الذي اختلفت، هل هو ذهب إلى عراف المدينة واختصم إليه مع قريش، فقال العراف: أخرجوا في كل سهم 10 من الإبل حتى يخرج السهم على الإبل. فما زال يزيد، كان الأصل في الدية في الجاهلية 10 من الإبل، كان إذا قتل أحد غيره وأراد أن يدفع الدية 10 من الإبل. فلما أشار عليه بهذا الرأي أخرج القدح الأول، طبعا 10 من الإبل ثابتة، ثم حاول المرة الثانية فخرج رأس خرج الولد عبد الله، فحاول المرة الثالثة الرابعة الخامسة حتى بلغ 100 من الإبل، فخرج السهم على 100 من الإبل، فنحر 100 من الإبل وصارت سنة، صارت سنة، لأنهم كانوا في الجاهلية ما يفعله العظماء يتخذونه سنة، فأصبحت الدية 100 من الإبل. فجاء الإسلام وهي 100 من الإبل فأقره. وهذا مثل ما ذكرنا أن أفعال الجاهلية منها ما أقره الإسلام، ومنها ما أبطله، ومنها ما فصل فيه، وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة، ومر بنا في العبادات والمعاملات مسائل من هذا. فهذه السنة وكانت موجودة في الجاهلية، سنة من السنن موجودة في الجاهلية، وهي ضمان الدم بالمال، وكانت الإبل أعز شيء وأنفس شيء عند العرب، وجاء الإسلام فجعلها رأسا في الدين. ولذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، كتاب عمرو بن حزم إلى عمرو بن حزم لأهل اليمن، جعل الإبل أساسا وابتدأ بالإبل. وجاء في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إن في قتيلي الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، فنص عليها عليه الصلاة والسلام، وهي كما ذكرنا أعز ما كان يملكه العرب، فضمن بهذا الضمان 100 من الإبل. محل إجماع، كل العلماء متفقون بحمد الله على هذه السنة، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم أجمعين كلهم، والصحابة والله عليهم، على أن دية الحر المسلم الذكر هي 100 من الإبل. يشترط في هذه 100 من الإبل أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجوز أن يكون فيها معيب، وتؤخذ هذه 100 من الإبل من العاقلة إذا كان القتل خطأ. فنأتي إلى أولاد عم القاتل، مثلا شخص عنده سيارة وحصل عليه حادث، يطالب قرابته بهذه الدية، وتقدم معنا أنها تكون مقسطة ويطالب بها العاقلة، وهذا من دية الخطأ. فإذا طلبوا بها يخرج وسط ماله، نقول له أخرج مثلا عنده 10 أولاد العم وعدد من أولاد 10 أو أكثر، فإذا ثبت مثلا على واحد منهم أن يدفع بعيرا، ننظر إلى وسط ماله ونقول أخرج بعيرا من وسط مالك، ولا يطالب بالأنفس والكريم والجيد، ولا يجوز أن يخرج السقيم والعليل، وإنما يتوسط ويأخذ من أوسط ماله، وهي واجبة على العاقلة، وسيأتي تفصيل العاقلة. هذه 100 من الإبل يشترط سلامتها من العيوب كما ذكرنا، وهي أصل عند بعض العلماء، هي الأصل في الدية، الأصل في الدية الإبل. ومنهم من قال إن الأصول هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فجعل الأصول 5 في الدية: الإبل وهي الأساس، كذلك الذهب، الفضة، البقر، الغنم. يخير أن يخرج أي واحد من هذه، يعني ليس بملزم أن يخرج إبلا، فلو جاء بالبقر أجزأ 200 من البقر أجزأ، جاء ب2000 شاة أجزأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قالوا هذه كلها أصول الديات، أيها أحضر أجزأ. نعم.
أو 1000 مثقال ذهبا،
أو 1000 مثقال ذهبا، مثقال يعني دينار، 1000 دينار من الذهب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم قال: أو 1000 ومن الورق 1000 مثقال، ومن الورق 1000 مثقال. وفي حديث السنن أن رجلا من بني عدي عدى على رجل فقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، أمر بديته 1000 دينار، فهذا يدل على أن الدية تكون من الذهب 1000 دينار. وهذا طبعا على الدينار الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الدينار الإسلامي الذي ضرب على عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، وما يسمى بالدينار الإسلامي. واستشكل العلماء تقدير الذهب في الديات عندنا هنا مع تقدير الذهب في الزكاة والجزية، وأجيب عن ذلك بأنه لا تعارض بين الاثنين، وهذا راجع إلى صرف الذهب، فإن الذهب في عدله سيأتي إن شاء الله. طبعا عندنا الزكاة 20 مثقال وتعادل 200 من الدراهم، فمعنى ذلك أنه كان المثقال والدينار يصرف ب10 دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر المصنف رحمه الله أن 1000 مثقال، نعم،
أو 12000 درهم فضة.
هنا الإشكال، 12000 درهم من الفضة، فهنا من حيث الأصل قالوا إذا كان 1000 دينار فالمفروض 10,000 درهم، لأن قلنا إن الدينار يصرف ب10 دراهم، وتقدم معنا في الزكاة لأنه قال 20 مثقالا أو 200 درهم، من الورق 5 أواقي وهي تعادل 200 درهم. فاستشكل العلماء هذا في 1000 دينار، وأجيب بأن الصرف هذا يختلف باختلاف الصرف، وقد بين عمر رضي الله عنه في الأصل، وقالوا إن تقدير الدنانير في صرفها تختلف، ولذلك اختلف الحكم في الزكاة عن الحكم في الديات. وفي الحقيقة هذه المسألة لازلت أبحثها، وقد سبق النبات في الزكاة على أن فيها إشكالا وكلاما طويلا للعلماء رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين في ضبط الدينار الإسلامي، الدينار القديم بعده الدينار الإسلامي، والدرهم الذي هو البغلي ثم الدرهم الإسلامي في عهد عبد الملك، واختلاف تقديرها بالعملات الموجودة الآن. ولازلت أبحث عن المسألة، إن فتح الله عز وجل وتبين فيها وجه الصواب يستطيع الإنسان يلزم. لكن مما ذكره بعض الأئمة ومن المحررين في رفع هذا الإشكال، قد أشار إليه بعض الأئمة كالإمام القدامى رحمه الله، وبعض أئمة المالكية وبعض أئمة الحنفية أيضا أشاروا إلى أن الصرف اختلف، وقد بيّن عمر رضي الله عنه ذلك في خطبته وقال ألا إن الإبل قد غلت، في خطبته في الديات نفسها، وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى تأثير السوق. وعلى كل حال جعل العدل 12,000، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضمن الرقبة ب12,000 درهما، ب12,000 درهم، وهذا عند العلماء رحمه الله يعتبر أصل في الورق اللي هو من الفضة، أنها تكون 12,000، وسواء كانت عدلا للذهب لأن الصرف ب12 درهم، كل دينار ب12 درهم، أو كانت غير الصرف، فإذا لم تكن صرفا له صار رأسا، صار أصلا. ومن هنا نفهم أن الفضة ليست عوضا عن الذهب، يعني ليست مقابل، يعني من باب صرف الذهب، فإذا كانت أصلا فلا إشكال، وأما إذا كانت بدلا حينئذ يرد الإشكال. إلا أن الذين يقولون أنها بدل وأنها من الأصول لكن فيها معنى البدلية يعتذرون باختلاف الصرف، وهذا وارد أن صرف الناس في السوق يختلف من زمان إلى آخر. نعم.
أو مئة بقرة
يدفع 200 من البقر، يخير إن شاء أن يدفع 100 من الإبل أو يدفع 200 من البقر، وهذا يدل على التفاوت بين الإبل والبقر. والأصل عند العلماء في الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر بمنزلة واحدة، وفي الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر ليس بمنزلة واحدة، يعني كلا الأمرين جاء شرعا. ففي الشرع في حديث جابر الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون الإبل عن 7، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالبقر عن نسائه، واتفق القول على أن البقر عن 7 كما أن الإبل عن 7، هذا يقتضي المساواة، لكن جاءت السنة بالتفاوت، فقال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، فجعل البقرة دون الناقة، وجعل البقر دون الإبل. ومن هنا تارة يستويان وتارة يختلفان، ومن هنا انعقد الكلمة على أنه لو ضحى بالبقر عن 7 أجزاء، ولو ضحى نحر الإبل ضحى بالإبل عن 7 أجزاء. وفي الدماء الواجبة كذلك تجزي البقرة عما يجزي عنها الإبل، فهذا يقتضي المساواة، ولكن هنا فرق بينهما. وفي الحقيقة التفريق هنا وارد، وقد جاء أيضا في خطبة عمر رضي الله عنه في جعل العدل من البقر 200، وهذا يعني لم يخالف فيه رضي الله عنه من الصحابة، ولذلك يعتبرون شبه إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنهم، شبه إجماع لأنه إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أيضا في البقر يشترط أن تكون سالمة من العيوب، فلا يجزي أن يخرج من البقر المعيب. ثم لا يشترط أن يخرج نوع البقر الموجود في بلده، يعني مثلا في الإبل يجوز أن يخرجها عرابا أو يخرجها بختية، لا يشترط أنه يخرج إلا أن تكون عرابا، ولا يشترط أن تكون بختية، ولا يشترط أن تكون من غالب إبل القوم الموجودة. نقول لكل واحد من العاقلة ادفع ما تيسر عندك أو تيسر لك على حسب ما هو واجب عليك، سواء كانت عرابا أو بختية. وهكذا بالنسبة للبقر جيدها ورديئها من جهة النوع، وأما من جهة المعيبة فإنها لا تجزي لا في الإبل ولا في البقر كما قدمنا. نعم.
أو ألفا شات،
وهذا عدل البقر والغنم. ومثل ما ذكرنا أن الزكاة والأضاحي تختلف عن الديات، ومن هنا فرق بينهما. وقوي القول الذي قال إن الألف دينار لا يقال عدلها 10,000 درهم، بل تفاوتت وزادت في الفضة. وهكذا هنا لا مانع أن تزيد البقر وأن تزيد الغنم، ولذلك في الأصل 7 من الغنم تعادل البعير كما في الأضاحي، ولكن هنا 10 من الغنم تعادل البقرة الواحدة 10، ولذلك تصير 2000 يصبح الواجب عليه 2000 شات. نعم.
هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
هذه أصول الدية، فجعل كل واحد من هذه أصلا. يستفاد من أنه لو أخرج أي واحد من هذا 5 وجاء به فإنه يلزم الولي بقبوله. وعلى هذا لا يقول الولي أنا لابد أن تحضر لي الدية من الإبل، ولا يقول لابد وأن تحضر لي الدية من النقود، أريد يعني ذهبا أريد فضة، لأن المراد ضمان حقي وضمان حقي كما يحصل بالذهب ويحصل بالفضة، وكما يحصل بالفضة يحصل بالإبل والبقر والغنم، ومن هنا لا يتعين واحد من هذه. نعم.
ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أسقطت الحامل جنينها خوفا، فهل يكون الضمان على الإسقاط أم على موت الجنين؟ وهل إذا أسقطت وعاش الولد فلا ضمان؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد. الإسقاط طبعا إذا كان الجنين ميتا وأسقطته ميتا ففيه غرة، وليدة أو عبد. وأما إذا أسقطته وعاش وحي ثم مات فحينئذ لا ضمان. الحمد لله، يعني جاب الله الفرج، بدل ما تتعب في الولادة أسقطته مرة واحدة، فما يعني ليس هناك قتل ما دام خرج حيا وبقي، فليس هناك. عجل الله عز وجل بالفرج، بدل ما تتعب وتجلس وقت وتجد آلام، جاب الله الفزع وجعل مع العسر يسرا. على كل حال لا ضمان عليه، لأن هذه كما تقدم معنا في القتل، لأنه إذا عاش الجنين ثم مات بعد ذلك فإن هذا الموت بسبب آخر، لأنه لو كان بالإسقاط لمات فورا، ولذلك يفرق بين السبب المؤثر والسبب الضعيف. ومن هنا السبب ضعيف جدا، إذا وجد الفاصل يقول العلماء السبب لا يؤثر، لأنه يكون غالب الظن أنه مات بقدر، مات ليس له عمر وكتب الله أنه يموت بعد ولادته. لكن إذا أسقطته ميتا فهذا ضمانه بالغرة كما ذكرنا. والأصل في حديث اقتتال المرأتين من هذيل، وهو حديث في الصحيح، اقتتلت امرأتان من هذيل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين لما أسقطته بضمانه بغرة، وهي ولدة أو عبد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في مقادير الديات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أحيانا يتعرض العمال لحوادث من جراء التعامل مع الآلات والمكائن فيبعد عن العمل فترة طويلة، يخضع فيها للعلاج، فهل يجب على صاحب العمل أن يمضي له أجرته الشهرية حتى وهو مبعد عن العمل؟ أثابكم الله.
من ناحية شرعية ليس ملزما، من ناحية شرعية العامل إذا عمل وباشر العمل متحمل لمسؤولية نفسه، فإذا قطعت يده من المنشار هو الذي باشر العمل، ولا يحصل القطع إلا بإهمال من نفسه، وحينئذ لا ضمان عليه، لأن رب العمل ليس هو الذي أمسك هذه الآلات، ولا هو الذي حركها، ولا هو الذي باشر الضرر الموجود فيها. العامل متحمل لمسؤولية نفسه، عاقل بالغ رشيد عنده خبرة وعنده معرفة، إن حصل الضرر فهو الذي باشر الضرر بنفسه متحمل لمسؤولية نفسه. إذا بقي للعلاج ففضل من رب المال أنه يتولى نفقته ويتولى الإحسان، لكن لا يجب عليه ذلك. ما يجب عليه إذا أعطاه عملا وقدم له عملا، هذا هو الأصل الشرعي، ولا يلزم رب المال بأن يدفع أجرته حتى يشفى ويعافى، لأن هذا ما أنزل الله به من سلطان. حقوق الناس وأموال الناس، الشريعة شريعة عدل وقسط، لا جور فيها ولا غلو. ما نأتي نقول حقوق العمال ونغلو في هذا الباب، ولا نأتي ونقول حقوق أرباب العمل، كما أن العمال لهم حقوق، أرباب العمل لهم حقوق، ولذلك الشريعة ما تغلو. تجد البعض يقول أنا بس فقط مع الضعيف، فيأتي في حق الضعيف ويغلو على حساب حقوق الآخرين، وهذه هي المدنية الزائفة التي هجمت على الناس مناقضة لشرع الله في كثير من المسائل. يأتون حقوق المرأة فيصحون في حقوق المرأة حتى تضرب حقوق الرجال، يا ليت للرجال وناس ينادون بحقوقهم، يعني تضيع حقوق الرجال على حساب مسألة حقوق النساء. ومن هنا سبب الغلو في الطرف، فالضعيف في الشريعة ضعيف حتى يرد له حقه دون غلو، فإذا غلي في حقه صار الطرف الثاني ضعيفا، هو الضعيف الذي يضيع حقه. فالشريعة لا تنظر إلى هذا الغلو وإلى هذه النظرات الضيقة التي تخالف شرع الله عز وجل، أن يبالغ في حق الشخص حتى يكون على حساب غيره. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نشهد شهادة الحق، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن كان قويا أو ضعيفا فالله أولى بهما أيضا. فبينت النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل أنك إذا جئت تشهد لضعيف لا تشهد له بالباطل وتقول والله خصمه غني أريد أن أشهد له، فالغني ما يضره، ما يضره لو دفع 10,000 5,000 عوضا عن هذا الضرر لا يتضرر، هذا لا تأذن به الشريعة. ليس من حقك أن تتدخل في غني أو ضعيف أو فقير، ولا في قوي أو ضعيف، فالله هو الذي يحكم. أما أنت ملزم أن تؤدي شهادتك، فنقول العامل هو الذي قام بهذا العمل وهو الذي فعل هذا الضرر، وترتب على عمله بيده ومحض إرادته هذا الضرر، فيتحمل مسؤولية نفسه، هذا الأصل الشرعي. بعد هذا من الإحسان تكرما من رب المال، تفضلا منه من باب حفظ العهد، وهؤلاء ضعفاء والعمال فيهم ضعف، ومنهم من لا يجد حتى براتبه إلا قدر السداد الكفاية، كون رب المال يريد أن ينفق عليه، كونه يريد أن يضع له راتبه مستمرا حتى يبارك الله له في ماله ويبارك الله له، فجزاه الله كل خير وأكثر الله من أمثاله وأعظم أجر، لكن أن يلزم ويفرض عليه ذلك فلا. هب أن فقيرا جاء بعامل من أجل أن يصلح له بابا أو يفعل له شيء، ثم انكسرت يده، يجلس الفقير يصرف عليه حتى يشفى؟ أبدا، ما الشريعة ليس فيها هذا. الشريعة تقول كل شخص يتحمل جناية نفسه، ولا تزر وازرة وزرة، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا الذي فعل الضرر هو بنفسه وألحق الضرر بنفسه، إذ لو قام بعمله كما ينبغي وتحفظ لما حدث هذا الشيء، فلما أهمل وقصر حصل الضرر فهو يتحمل مسؤولية نفسه، ولا يلزم رب المال بدفع الأجرة له ولا بمعالجته، ولكن الأفضل والأكمل أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يستحب لطالب العلم في دراسته للفقه التوسع في مسائل الخلاف وأقوال العلماء أثابكم الله.
نعم، إذا أراد يتشوش ويتعب ويضيع يتوسع. العلم حينما يؤخذ الفقه يؤخذ بالتدرج، يبدأ بمذهب بالدليل ويأخذه ويؤصله ويراجع المرة تلو المرة ويقرأ في هذا الذي سمعه من الشيخ أو قرأه في الكتاب، يقرأه المرة بعد المرة لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. كل درس يحضر طالب العلم يسمع فيه حكما شرعيا فقد تحمل أمام الله المسؤولية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لا يحسب أحد أنه إذا حضر مجالس العلماء أنه من باب إضاعة الوقت والتفكه والتندر، أبدا. هذه المسألة تسأل عن حفظها وضبطها، خاصة إذا كنت من طلاب العلم المتخصصين، فيجب عليك إتقانها. فالمشكلة أن بعض طلاب العلم بمجرد ما يأخذ هذه المسألة يذهب إلى أقوال العلماء وبحثها في المطولات فيدخل في بحر لا ساحل له. طالب العلم أول ما يبدأ بالتأصيل ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيأخذ من شيخه الزبدة والدليل، ثم بعد ذلك إذا جاء أحد يشوش عليه بقول يخالف يسكته، يقول له أنا هذا الذي أعرف هذا الشيخ أدين الله عز وجل أنه مثلا متمكن في علمي، أعتقد قوله بالدليل، لأنك تستقف بين يدي الله وتعتقد شيئا بالدليل، الممنوع أن تتعصب لشيء بدون دليل. فإذا قال لك الشيخ حكما بالدليل تبقى عليه، فإن جاءك شخص يشوش عليك بقول آخر بدليل آخر قل له والله أنا ما بلغت درجة الاجتهاد حتى أعرف هل هذا الدليل يصح أو لا يصح، ممكن يكون حديث في الصحيحين لكن دلالته ما هي صحيحة. وهذا ليس خاصا بالمسائل، حتى الفتاوى، الحوادث الآن التي تقع تجد فتوى عن علماء أجلاء يذكرون قوله، ثم يأتي شخص يعقب هذه الفتوى بعشرات الأحاديث والآيات، والله لو تأمل المتأمل لوجد أنها لا علاقة لها بهذه المسألة التي أفتي فيها لا من قريب ولا من بعيد. والسبب في هذا أن البعض يغتر ببعض الأحيان مسألة يؤصلها العالم بأدلتها وحسن النظر فيها وهو يعرف كيف يفتي، ولا يمكن أن تتجاوز الفتوى فيها 5 أسطر، ويأتيك شخص يألف لك كتاب فيها لأنه يجمع من هنا ويجمع من هناك ويأتي بأقوال العلماء ويسردها ويفهمها بفهمه ويؤولها بتأويله ويسوغها على حسب ما ظهر له. وأما العالم النحرير فإنه يعرف ما الذي يقوله ويعرف ما هي أصول الفتوى وكيف يخاطب الناس في فتاويه وكيف يؤصل، لأنه يعرف أن كل كلمة محسوبة وأن كل عبارة يمكن أن تؤول وممكن أن تصرف. فلذلك لا يتشتت طالب العلم. فإذا وجدت إنسانا تثق بدينه وأمانته وعلمه أو شهد له أهل العلم أنه أهل من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ودرست على يده وأخذت على يده، فأنت تبقى على قوله بالدليل، لكن أضبط هذا الذي تسمعه. المشكلة أن طلاب العلم بعضهم لا يضبط الذي يسمعه، ينشغل بشيء آخر فيقرأ كتبا كثيرة ثم يقول والله أنا ما أستطيع أن أركز. عدم المنهجية وعدم وضوح الطريق الذي يسير عليه طالب العلم، وثق ثقة تامة أنك حينما تلخص كل درس وتلخص أحكامه بالأدلة وتعتقد هذه الأحكام بدليلة وتخاف من الله عز وجل في كل شيء تنسبه إلى الشريعة، ألا تنسبه إلا بقول عالم يوثق بديني وعلمي. حتى في الفتاوى مو كل شخص جاء وجد منشورة فيها فتوى وأخذ يوزعها من باب بيان الحق وهو لا يعرف هل هذا الذي أفتى به إنسان من أهل العلم أو لا، أو إنسان يوثق بدينه وقد تكون في المعضلات وفي المسائل التي يقف عليها مصير الأمة دون روية. والمشكلة أنك لا تشك أن من يفعل هذا أو يتبع هذا أنه يريد الحق والخير. والمشكلة حسن العاطفة، الخوارج رفعوا القرآن على أسنة الرماح وقالوا لعلي لا حكم إلا الله، أحد يستطيع أن يرد هذا القول؟ هل يستطيع أحد أن يرد على شخص يقول لا حكم إلا الله؟ ماذا قال علي رضي الله عنه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فرسوخ علي رضي الله عنه الذي كان يقال آية في الفقه رضي الله عنه وأرضاه، ملهما في فقه القضايا، حتى كان عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله من قضية لا يحضرها أبو الحسن، إذا جاءت النازل أول ما يلتفت إلى علي رضي الله عنه وأرضاه مما أوتي من الفهم، مع ذلك يرفعون له القرآن ليس كل شخص يأتي مثلا أو كل قول تجده في المطولات يخالف قولك الذي درسته معناه أن انتهى الأمر. فكم من مسائل كنا على أيدي العلماء وكم من فتاوى تنزل، والله كنا في بعض أحيان نشك حتى في بعض مشايخنا من باب ما يحدث للإنسان كإنسان بشر، ولكن إذا زالت الفتن وانقشعت عرفنا كيف الفتوى، ما هي أصولها، وما هو العمق الذي كانوا يتكلمون به، وما هو الأصل الذي كانوا يعتمدونه. وفي دروسهم وجدنا أن هذه الأحاديث التي كانوا يشوش علينا من طلاب العلم الآخرين من أسهل ما يكون الجواب عنها، وأنها إما أعم من موضع النزاع أو خارج عن موضع النزاع، ولكننا في البداية نجد حديث، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين، والآية تدل على كذا. فلذلك ينبغي التريث وينبغي عدم ثم أني أقول لا مانع أن تأخذ بفتوى الغير، ولا مانع أن تأخذ بأقوال الغير، ولكن المصيبة، كل المصيبة، إذا احتقر الشخص قول غيره، نسأل الله السلامة والعافية، فتجده يقول القول الآخر ضال أو خطأ، ومن باب بيان الحق لابد أن ينشر هذا القول المخالف. فلذلك أنصحك كل النصيحة ألا تدخل في الفتاوى وألا تدخل في المسائل بضرب بعضها ببعض أو الحكم بصواب عالم على حساب عالم آخر. قل هذا شيخي وهذا العلم الذي رأيته بالدليل، وأما غيره ما ظهر لي، إذا تمكنت من أصول وقامت علي الحجة أو خذ الدليل وعرضه على شيخك، خذ الدليل وعرضه عليه. أما من نفسك تذهب إلى المطولات وتنظر فيها، أو مثلا فتاوى في المسائل، تضيع الأمة على هذا. ويعني أقول هذا يعني بمناسبة الأحداث التي نعيشها الآن، هي مسألة عارضة. نحن ذكرنا من فقه العالم في المسائل التي تطرع الأمة ألا يتشتت وألا يشتت الأمة معه. هناك ثوابت مسلمة ينبه عليها، ينصح فيها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما يستطيع أحد أن يقول أنه كذب أو أنه أخطأ. هذا أمر ينبغي أن يضع كل شخص في حسابه وأن يفهم ذلك وأن يعيه تماما، أن الفتن واجب على طلاب العلم أن يحرصوا على غرس منهج السلف الصالح بلزوم الجماعة والبعد عن القيل والقال، هذا أمر لا يختلف فيه. إذا حصلت المسألة قلنا في المسألة توقف، لأن إلى الآن ما عرفنا أدلة تثبت زيد أو عمرو أو تدين زيد أو عمرو، قلنا كفوا ألسنتكم. هل هذا جاء من فراغ؟ لو أننا اتضحت لنا الصورة لعرضنا هذه المسألة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا فيها تفصيلا واضحا في مسألة الأحداث التي جرت، سبب الأحداث وما كان لها من تبعات. أما أن يأتي الشخص ويلتقط له فتوى يشوش بها على فتاوى علماء كبار وأجلاء ويتهمهم بالباطل ويتهمهم بالمداهنة وبالممالة، أبرأ إلى الله، اتق الله في نفسك. يعني ينبغي على كل إنسان أن يتق الله ويحذر. تريد أن تقول هذا حق فيما ظهر لك إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد، قل ذلك، لكن إياك أن تدخل في نوايا العلماء وتكسب الإثمين فتدخل في نواياهم وقلوب والله هذا هو الحق. كل ما وجدنا قولا يخالف العلماء الكبار معناه أنه هو الحق وأن ما قاله العلماء الأجلاء مشكوك فيه، حرام، هذا لا يجوز هذا. وما هكذا يقابل العلماء الذين ينصحون للأمة، يا أخي لست عليهم بمسيطر ولست بعليم بما في قلوبهم وصدورهم ونواياهم أنهم يداهنون أو أنهم يقصدون غير الله عز وجل، لك الظاهر والله يتولى السرائر وهم مسؤولون أمام الله فيما أفتوا به. فنحن ننبه على هذا لأن هذا من المنهج. وإذا جاء شخص وبرر هذه الأشياء أو أفتى فتوى وجاء شخص وبرر هذه الفتاوى واتهم العلماء الكبار، والله ليقفن بين يدي الله عز وجل وليسأل عن هذه الأرواح التي أزهقت والتي حدثت في هذا حادث التفجير ما لا يقل عن 200، أقل تقدير 200 مسلم، وقيل 700 مسلم، سيقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن دمائهم ويسأل عن مشروعية قتلهم. هذا إذا كان يرى أن هذا جائز، كون المسلمين يفعلون، لكن ما تستطيع أن تقول أن هذه الأمة هي التي فعلت هذا الفعل بالمسلمين، وتحتاج المسألة إلى دراسة، هذا إذا كان المسلمين فعلوا. ثم تسأل أمام الله عز وجل عن التبعة التي جرت غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، وحدث ما حدث من جميع الآثار والأضرار إذا روجت فتوى تعارض فتوى العلماء وتبرر هذه الأفعال ستقف بين يدي الله مع من أفتاك بهذا، وستسأل أمام الله عز وجل. لا يحسب الإنسان أنه إذا رأى قولا أن القول الآخر معناه منتهي، وأن هؤلاء ضعاف، وأن هؤلاء مساكين، وأن العلماء لا يعرفون نقول الحق. عليك أن تتريث وأن تعلم أنه لو سكت عالم يريد أن يستبني الأمور ليس معناه أنه جبان أو خائف. موسى عليه السلام يواعده الله عز وجل 40 ليلة، ثم يأتي ويأخذ برأس أخيه وبلحيته يجره لما عبد قومه العجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه ويصيح عليه هارون ويقول يا ابن أمة إن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وبين له عذره، فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت، خاف الفتنة، إني خشيت أن تقول فرقت بين، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل. ماذا كان بعدها؟ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. ليس كل من سكت معناه أنه خائف أو جبان. من يسكت خوفا من الله أن يوقع الأمة في خطأ وخلل، ومن يأتي بالأصول والثوابت ليس كمن يطلق العنان النفسي في الفتاوى. ولا تحسب أن كل فتوى يقال فيها تبرير الأشياء أنها هي الحق والصواب، وما بلغت مبلغ العلم، وكم من أحاديث سردت في تبرير بعض الأشياء والله لا تمت إلى الأمر بصلة. هناك مسائل واضحة عند العلماء في مواجهة الكفار للمسلمين، قواعدها معروفة، ومسائل الجهاد أدلتها وأصولها واضحة مضبوطة ما فيها أي إشكال، ومسائل المستثناء لها ثوابت. وهذه المسألة أقسم بالله لو عرضت على عالم جهبذ من علماء المسلمين لجثى على ركبتيه خوفا من أن يقول فيها على الله عز وجل. ومع ذلك تجد يعني من لا يبالي، نحن نقصد نوعية وإن كانها يعني قليلة وشاذة، وأرجو من الله أنهم حسين النية ولا نحب أن أحد يأخذهم عن سذاجة. ننبه على هذا لأنه أمر مهم جدا، وليس معنى السكوت على بعض الأشياء أنه مراد بها كتمان الحق. لا والله أبدا والله، وإن من أهل العلم أن نعرف من دخل في العلم وروحه في كفه. وعليك أن تعلم أنه إذا كان حبك للحق وحماسك للحق يدعوك إلى هذا، فاعلم أن هناك من أهل العلم من هو أسبق منك إسلاما والتزاما وغيرة لله ورسوله، فاتق الله في نفسك. كل واحد حريع به أن يتق الله عز وجل، وأي شيء يشوش به على علماء أجلاء في منشور أو فتوى فليعلم أنه سيسأل أمام الله عز وجل عن تفريق كلمة المسلمين وشتاتهم، حتى ولو على يعني أقل تقدير أنها مسألة اجتهادية. والأمة رجعت إلى علماء معتبرين منصبين للفتوى فأفتوا فيها، فهم المسؤول أمام الله عز وجل. ما الداعي أن يأتي شخص يشكك؟ فكل الذي نريده في قضية منحصرة، وهي هذا التشويش الذي كلما حدثت عندنا مسألة نراه، وكل ما حدثت عندنا فتنة نجد طائفة، وإن شاء الله أنها قلة قليلة، وأرجو من الله أن عندهم حسن نية وبعضهم عن سذاجة يعني عن حسن نية، ويقال له هذا حق وخذ وانشر. حتى أن بعضهم يأتي إلى بعض المشايخ يكتب له في المحاضرة اتق الله ولا تقول إلا الحق. سبحان الله العظيم، يعني أصبح أهل العلم سذج يوجهون من عوام. يا إخوان هناك كلمات جارحة لأهل العلم والله لا تشتكى إلا إلى الله عز وجل، وهناك تصرفات من بعض الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا تجرحوا أهل العلم بهذه الأمور، ولا تجرحوا كبار العلماء بالطعن فيهم، ولا تجرحهم بالانتقاص ونسيان فضلهم، حرام هذا ونسيان معروفهم. فنحن والله نحبهم في الله، ونحب ما يكون منهم من الخير للأمة، ولا نرضى لأحد أن يزعزع ثقة الناس بهم، وهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن نرجو من الله ما يكون منهم من الصواب أكثر مما يكون منهم من الخطأ، ولا ندخل في نواياهم. وعلى كل حال أسلم تسلم، أسلم تسلم في دينك ودنياك وآخرتك. إنك لو لقيت الله عز وجل كل ما جاء شخص يخوض في هذا المسألة قلت أسكت ولا قمت عنه ما ضرك هذا شيئا، ولست مسؤولا أمام الله عز وجل أن تعتقد هذا الأمر، ما هو فرض عليك عين. ولذلك عليك أن تأخذ بالسلامة، وكل الذي نبه عليه حفظ حرمة العلماء، كما كنا بالأمس ننهى أحد أن يتكلم فيهم كذلك ننهى اليوم أحد أن يمسك حرمة العلماء، لأن الكلام في العلماء ثلمة في الإسلام، ونزع ثقة الناس من العلماء من ثلمة في الإسلام، وطعن العلماء من وراء ظهور ثلمة في الإسلام. ولذلك نقول ينبغي التريث ما أمكن وعدم الاستعجال، وإن شاء الله ستنجلي الأمور. وكما ذكرنا لا بد لليل من فجر، وعليك أن تعلم أن للعلماء ما يبررهم بينهم وبين الله عز وجل. واعلم أننا قرأنا سيرة السلف الصالح رحمهم الله وجدنا عجبا والله أن بعض القصص في بعض الفتن لو رأيتها لاتهمت صاحبها بأنه خائف دليل وأنه مثلا ما أراد أن يصطع بالحق، ثم يشاء الله أن ترجع الناس إلى فضله ونبله. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد حدثت الفتنة بين علي وعثمان وحدثت الفتن بين الصحابة، يقول قد كانت فتن ما نجا منها إلا عمر وابنه، ابن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لم يدخل في الطائفتين، لا في طائفة علي ولا في طائفة عثمان، مع أن أهل السنة والجماعة أن الحق مع علي. فإذا حصل نزاع أو بين العلماء، هذا إذا كان الذي يخالف من أهل العلم المشهورين، لكن أن يأتي علماء مبرزين ونظروا وأفتوا فهذا شأنهم، ولا تشوش على الأمة، وعلينا أن تكون عندنا منهجية ويكون عندنا ضوابط. الوصية الأخيرة: إياك أن يضرك قول القائلين وإرجاف المرجفين. فكم كنا مع علمائنا ومشائخنا يفتون في المسائل ويبينون الحق في النوازل، فسمعنا من القيل والقال ومن الترهات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما بقي إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما هو الذي ينفع الناس؟ الماء. السيل يحتمل زبدا رابيا، ثم بعد ذلك يصل الماء ولا يبقى إلا الماء في الآبار والعيون، فتنتفع به الأمة، وقد ضرب الله المثل للعلم بالماء. فدع الناس يتكلمون ودعهم يرجفون، ولكن إياك أن تخوض مع الخائضين أو تهلك مع الهالكين. فهذه والله وصية لي ولكم، والداعي إلى ذلك أن البعض، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ستنجلي الأمور وتتضح، ولكن إياكم أن يدخل العدو فيفرق صفكم ويفرق جمعكم. وهذه أصول نبهنا عليها، لأننا وجدنا أئمة السلف ومنهج السلف الصالح رحمه الله تقرير هذا الأصل في الفتن، وما وجدنا الأمة قوية إلا بتقريره والحرص عليه. فإذا جادلك المجادلون أو أخذ معك المفتونون وخاضوا معك فيما يخوضون، فتول عنهم وأعرض، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول صلى الله عليه وسلم: تكون فتن النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. فتأتي فتنة فتجد هذا يروج المنشورات، يروج عن حسن نية أو عن خبث نية لا قدر الله. هذه المنشورات تراها سهلة، لكنها طعنها في العلماء، وما تورث من شتات الشمل وتفريق الكلمة عند الله عظيمة. فهذا ماشي فيها وماض فيها. وكذلك أيضا من يحاول أن يوهن من محبة الناس للعلماء ومن تقدير العلماء ومن احتقار فتاوى العلماء المشهورين، فهذا كله ينبغي الحذر منه ونصيحة الناس فيه. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. ونسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالي أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم دمر أعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا عظيم يا جليل يا كريم، نعوذ بوجهك العظيم من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم لا تزلزل بها أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن ثبت عليها إلى لقاك يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا عليها أحياء، واحشرنا في زمرة أهلها أمواتا يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: في رمضان الماضي أذن المؤذن قبل دخول المغرب فأفطر بعض الناس، فهل عليهم قضاء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أذن المؤذن قبل الوقت فإنه يجب على الناس أن يقضوا هذا اليوم إذا أفطروا بأذانه. وهكذا لو تأخر المؤذن حتى طلع الفجر ومضى وقت على طلوعه فأمسكوا بأذانه، بمعنى أنهم أكلوا قبل الأذان مباشرة وكان الوقت وقت إمساك، إنه يجب عليهم الضمان. والأصل في ذلك أن الله أوجب على المكلف أن يصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحق الله يجب ضمانه، والخطأ في هذا كون أذن خطأ يسقط الإثم ولكنه لا يسقط الضمان للحق، ولذلك الخطأ لا يوجب سقوط الضمان في الحقوق. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال لا تؤاخذنا، والمؤاخذة هي الإثم، فالإثم ساقط بوجود الخطأ ولكن الحق ثابت. ومن هنا لو أن شخصا استدان من شخص ألفا ثم أخطأ وقال ليس لك عندي شيء، فإن هذا الخطأ لا يسقط حق الرجل، لو تذكره بعد فترة يجب عليه أن يسدد، فالخطأ يسقط الإثم أثناء التلبس بالعذر ولكنه لا يسقط الضمان. وإذا كان هذا في حقوق المخلوقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق أن يقضى، فذمة المخلوق مشغولة بحق الخالق من صيام هذا اليوم تاما كاملا، فيجب عليه الضمان، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، نحب أن نوصي المؤذنين اتقوا الله عز وجل في أذانهم خاصة في شهر رمضان، فلا يجوز للمؤذن أن يتساهل وأن يقوم وقت ما شاء يؤذن للفجر أو يتساهل في أذان المغرب، وعلى أهل الحي إذا وجدوا من مؤذنهم تلاعب أن يشتكوه وأن يرفعوه إلى المسؤولين، وإلا كانوا شركاء له في الإثم، لأن مثال هؤلاء يفسد على الناس دينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال العلماء مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، الركن الأول الصلاة والركن الثاني الصوم، فهو إذا أذن قبل الوقت في الفطر أو أذن بعد الوقت في الإمساك عرض صيام الناس إلى الخلل، فلا يجوز السكوت على مثال هؤلاء، بل ينبغي نصحهم وتوجيههم، فإذا لم يرتدعوا استبدلوا بغيرهم ممن يخاف الله ويتقيه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسد صيامها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان لدي مال سواء أغنام أو مزارع أو أي شيء من عروض تجارة في بلد آخر غير بلد الذي أسكن فيه، فهل أخرج زكاته في أهل البلد الذي أسكن فيه أم أخرجها في البلد الذي فيه هذا المال؟ أثابكم الله.
هذه مسألة مبنية على اشتراط إخراج الزكاة في موضع الذي فيه المزكي، والدليل عليها قول عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا في حديث معاذ في الصحيحين، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الزكاة في نفس البلد الذي هي فيه. ومن هنا يرد السؤال المذكور هل العبرة بمال الرجل أو بمسكنه، والذي عليه المحققون من الأئمة من أصحاب هذا القول أن العبرة بمال الرجل فيخرجه في الموضع الذي فيه المال، وإن أخرجه في الموضع الذي هو فيه فلا بأس ولا حرج، لكن الأحوط والأسلم أنه يخرجه في الموضع الذي فيه المال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ من كان مداوما على السنن الرواتب فهل لو فاتته سنة الراتبة فلم يتذكرها إلا بعد يوم أو يومين فهل يقضيها أم لا؟ أثابكم.
كتب له الأجر، والسنن الرواتب ليست واجبة مثل ما ذكرنا في الواجبات في الصوم، فحينئذ السنن الراتبة إذا نسيها كتب الله له الأجر كاملا، وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة، فإنك إن داومت على قراءة القرآن والأذكار وداومت على الأعمال الصالحة ثم لا قدر الله أصابك مرض كتب الله لك الأجر كاملا. وقد يكون الرجل في عز شبابه وقوته يسافر في تعليم الناس وتوجيههم ويسافر للحج والعمرة والأعمال الصالحة، فلما كبر قعد عن ذلك كله يكتب الله له أجر شبابه تاما كاملا، فكل من عذر يكتب الله له أجر الطاعة التي يداوم عليها، في السفر يكتب له، في المرض يكتب له، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على حبه وطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.